إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى لما فرغ من أبواب كتاب القدر في الإبانة الكبرى شرع في ذكر الأبواب المتعلقة بالرد على الجهمية. أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني بمدينة السلام، ومدينة السلام هي مدينة بغداد، سميت بمدينة السلام لأنها كانت قريبة من نهر دجلة، وكان يقال له نهر السلام، بمدينة السلام بنهر معلى، وكان هذا يطلق على أشهر وأعظم محلة ببغداد، وكان فيها دار الخلافة. ونهر المعلى يسير من تحت الأرض حتى يدخل قصر الخلافة المسمى بالفردوس، بنهر معلى بالقريم، وهي محلة ببغداد كانت بين الرصافة ونهر المعلى. قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن البسري بباب المراتب، وهو أحد أبواب دار الخلافة ببغداد. قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة: الحمد لله الأول القديم الذي لم يزل. والقديم ليس من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، والذي ورد في الكتاب والسنة مما هو خير من هذا الاسم هو اسمه تعالى الأول. الحمد لله الأول القديم الذي لم يزل، الدائم الباقي إلى غير أجل. وكذلك ما ذكر رحمه الله في الباقي، فإنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى ولا الذي قبله، وإنما يغني عنه ما هو خير منه مما ورد في الكتاب والسنة وهو الآخر، فهو تعالى الأول والآخر. خلق الخلق بقدرته حجة لنفسه ودلالة على ربوبيته، فإنه ليس كمثله شيء، تفرد بالإنشاء وجل عن شبه الأشياء. والإنشاء النشأة، وهي إحداث الشيء وإيجاده وتربيته، تفرد بالإنشاء وجل عن شبه الأشياء سبحانه عما يصفه به المشركون ويقول فيه العادلون. والعادلون جمع عادل، وهو المشرك الذي عدل بربه غيره. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لربه وخلع الأنداد من دونه. والأنداد جمع ند، وهو الضد والشبه والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله على فترة من الرسل، والفترة الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة بين رسولين من رسل الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله على فترة من الرسل ودروس من الوحي في أعقاب المرسلين، وحجة على العالمين. والخلق في جاهلية جهلاء، صم بكم عن الهدى، متمسكون بعروة الضلالة والردى، فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل والإقرار له بربوبيته واتباع أمره، وصبر منهم على الأذى حتى ظهرت حجة الله على خلقه وأخلص له التوحيد وعلى دين الله على كل دين. فصبر منهم على الأذى حتى ظهرت حجة الله على خلقه وأخلص له التوحيد وعلى دين الله على كل دين، ثم توفاه الله بعد تبليغه رسالات ربه والقيام له في خلقه بحقه، فصلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خلقه، وأعطاه أفضل ما أعطى العالمين، وغاية رغبة الراغبين، وجزاه الله خير ما جزى المحسنين، وصلى الله على أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين، جمع منتجب وهو المختار من كل شيء كالمنتخب، وأزواجه أمهات المؤمنين، وجعلنا بالإحسان لهم من التابعين. ثم على إثر ذلك فإني أجعل أمام القول إيعاز النصيحة إلى إخوان المسلمين. ومراده بقوله إيعاز النصيحة يريد تقديم النصيحة إلى إخوان المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين الذين شرح الله بالهدى صدورهم وأنطق بالحكمة ألسنتهم وضرب عليهم سرادق عصمته وأعاذهم من كيد إبليس وفتنته وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم وأنسا وحياة لمن سلك طريقهم وحجة وعمن على من خالفهم. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأحذرهم مقالة جهم بن صفوان وشيعته الذين أزاغ الله قلوبهم وحجب عن سبل الهدى أبصارهم حتى افتروا على الله عز وجل بما تقشعر منه الجلود وأورث القائلين به نار الخلود، فزعموا أن القرآن مخلوق، والقرآن من علم الله تعالى وفيه صفاته العليا وأسماؤه الحسنى. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم، ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث وأنه لم يكن ثم كان. تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوا كبيرا. وكل ما تنتحله وتقوله فقد أكذبهم الله عز وجل في كتابه، وتنتحله أي تنتسب إليه وتدين به. فكل ما تقوله وتنتحله فقد أكذبهم الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة وإجماع المسلمين في السابقين والغابرين، لأن الله لم يزل عليما سميعا بصيرا متكلما تاماً بصفاته العليا وأسمائه الحسنى قبل كون الكون، وقبل خلق الأشياء، لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود الجهمي المكذب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنذكر من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين ما دل على كفر الجهمي الخبيث وكذبه، ما إذا سمعه المؤمن العاقل العالم ازداد به بصيرة وقوة وهداية، وإن سمعه من قد داخله بعض الزيغ والريب وكان لله فيه حاجة وأحب خلاصه وهدايته نجاه ووقاه، وإن كان ممن قد كتب عليه الشقوى زاده ذلك عتوما وكفرا وطغيانا. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل. فبدأ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة بين الباب الذي ذكر فيه من آيات الله جل وعلا ما يدل على أن التنزيل من القرآن الكريم إنما هو من كلام رب العالمين، وذكر رحمه الله تعالى عظم ما يريد دفعه والرد عليه، وهو ما يتعلق بقول الجهم والجهمية. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، فهو الذي أظهر هذا المذهب ودعا إليه وجادل من أجله وتوسع في مسائله، حتى قال الإمام أحمد إنه وضع دين الجهمية. وهناك من الآراء التي دعا إليها الجهم ما قد أتى به من كيسه هو ومن لدن شياطينه، ومن الآراء التي قال بها ما قد سبق إليه. وقد اتفق كل من ترجم للجهم على أن اسمه الجهم بن صفوان، وأن كنيته أبو محرز، ويقال له الراسبي، وكان مولى لبني راسب من الأزد. كان الجهم من أهل خراسان، وينسب تارة إلى مدينة سمرقند وتارة إلى مدينة ترمذ، فيقال له السمرقندي أو الترمذي، وقد يقال له الخراساني نسبة إلى الإقليم الكبير خراسان. وأصل الجهم كان من مدينة بلخ، وهي مدينة مشهورة تقع في خراسان، وهي قريبة من ترمذ، وقد افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان رضي الله عنه. انتقل من بلخ إلى سمرقند وترمذ، ثم انتقل إلى الكوفة، ثم رجع إلى خراسان، وفي الكوفة التقى بشيخه الجعد بن درهم. ولا يعرف عن نشأة الجهم شيء في أيام صغره، ولا يعرف شيء عن أسرته، فإن كتب التاريخ لم تسعف بالحديث عنه، وإنما كانت شهرة الجهم بعد ظهوره بآرائه وقتاله لبني أمية مع الحارث بن سريج. فقد كان جهم قاضيا وكاتبا وخطيبا للحارث هذا، الذي خرج في خراسان في آخر دولة بني أمية. فكان جهم يقرأ على الناس كتابا فيه سيرة الحارث في الجوامع والطرقات، فاستجاب له خلق كثير، ووقع القتال بين الحارث ونصر بن سياد أمير خراسان من قبل بني أمية، فانهزم الحارث ومن معه، وأسر الجهم بن صفوان، وأحضر وأوقف بين يدي سلم بن أحوز، فقال له جهم إن لي أمانا من أبيك. فقال سلم ما كان له أن يؤمنك، ولو فعل ما أمنتك، ولو ملأت هذه الملاءة كواكبا وأنزلت عيسى ابن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، وأمر بقتله. يقول: فوالله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، وأمر بقتله. لم يكن الجهم من أهل الرواية للحديث، مع أن العصر الذي عاش فيه كان العلماء فيه متوافرين على تحمل الحديث وآثار الصحابة ومروياتهم، وقد أعرض الجهم عن ذلك وعن علم الرواية، وآثر علم الكلام والفلسفة على علم الحديث والسنة. قال الذهبي رحمه الله فيه: الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا، لكنه زرع شرا عظيما. فأنت تراها هنا في كلام الذهبي رحمه الله، وهو ما اتفق عليه النقدة الجهابذة من علماء الجرح، أن هذا الضال المبتدع وكان رأس الجهمية لم يكن قد روى شيئا، ومع ذلك جرحوه. فعلم الجرح والتعديل لم يكن وقفا على من روى، وإنما على كل من تكلم بكلام، حتى ولو كان شاعرا، حتى ولو كان خطيبا، حتى ولو كان ناثرا، فلا بد من عرض كلام كل متكلم وكتابة كل كاتب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على قائله أو كاتبه كائنا من كان. قال الذهبي رحمه الله عن الجهم بن صفوان: الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا، لكنه زرع شرا عظيما. فإذا ما تكلم أهل السنة في هذا العصر في فلان أو فلان، وقام من يقول مضللا المسلمين وزائغا عن جادة الدين، إن علم الجرح والتعديل قد دخل أهله القبور وما عاد له من وجود في هذا الوجود، فكلامه مخالف لما كان عليه سلفنا الصالحون. فهاهم يتكلمون في أمثال هذا الضال المبتدع، ويتكلمون فيه بهذا الكلام الكبير: الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا، فلم يكن من أهل الرواية أصلا، لكنه زرع شرا عظيما. فكان لا بد من التحذير من بدعته والتنفير عن طريقته، وإلا تورط في ذلك الإفك والبهتان والضلال كثير من الأغرار من المسلمين. قال عبد العزيز بن أبي سلم: إن كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس، ولم يعد قط من أهل العلم، ومع ذلك تكلموا فيه بهذا الكلام الشديد، ورد على مقالاته بكتب كثيرة صنفت من علمائنا السابقين، ومنهم الإمام أحمد والإمام الدارمي وغيرهما من أهل العلم من الرواة المتثبتين من جهابذة الحديث رحمة الله عليهم أجمعين. إن كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس، ولم يعد قط من أهل العلم، وإنما هو من أهل الجهل، ومع ذلك لا بد من الرد على جهالاته، ولا بد من التحذير من بدعه وضلالاته. فالذين يقولون في هذا العصر إنه لا يتكلم في أحد لأن الكلام إنما يكون في أهل الرواية، هؤلاء مبطلون، وهؤلاء غشاشون لهذه الأمة، لأنه لا بد من حياطة سياج الدين العظيم من أن يتطرق إليه أحد بما يسوء، ولا بد من حفظ الديانة والشريعة من أن يدخل عليها ما ليس فيها ولو كان شيئا في مرأى العين يسيرا، مما يدل على جهل الجهم بأحكام الشريعة. ما روي أن جهما سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال عليها العدة، فقال فكتاب الله تبارك وتعالى بجهله، والله تبارك وتعالى يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. وأما هذا الجاهل رأس الجهمية الأشرار المبطلين الضلال، فإنه لما سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليها العدة. أخرج ابن أبي حاتم من طريق خلف بن سليمان البلخي قال كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا ولم يكن له نفاذ في العلم، فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرج فقال هو هذا الهواء مع كل شيء. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد أن أبا معاذ البلخي قال في جهم لم يكن له علم ولا له مجالسة لأهل العلم، فقيل له صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا، ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء، تعالى الله عما يقوله الملحدون علوا كبيرا. فقد كان الجهم من أهل الجدل والخصومات. قتل جهم سنة 28 و100، وكان قتله على يد سلم بن أحوز المازني على المشهور. ذكر القاسمي أن قتل جهم إنما كان لأمر سياسي لا لأمر ديني، وهذا الكلام الذي تورط فيه العلامة القاسمي غفر الله له كان نعرة يتكلم بها كثير من المعاصرين كأحمد أمين وغيره من الذين قيل لهم إنهم من المفكرين، فيقولون كان قتل جهم لأمر سياسي لا لأمر ديني، ولا يمنع أن يكون قتله لأمر سياسي، وإن كان قد أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بقتله قبل ذلك لأمر ديني، وهو ما اشتهر عنه من شكه وتركه الصلاة 40 يوما لذلك، أي لأجل شكه في وجود ربه تبارك وتعالى، ثم لنفيه الصفات عن الله جل وعلا واشتهار ذلك عنه، فكان ذلك سببا قويا في أن يأمر الخليفة هشام بن عبد الملك عامله على خراسان نصر بن سيار أن يقتله. مر أن المشهور في قاتله أنه سلم بن أحوز المازني، ولكن بعض الروايات تقرر أنه قد قتل على يد نصر بن سيار، لم يظفر به إلا حينما خرج مع الحارث بن سريج، فعند ذلك أمر بقتل. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد ابن حنبل أنه قال قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان، أما بعد فقد نجم قبلك أي ظهر ناحيتك رجل يقال له جهم من الدهرية، فإن ظفرت به فاقتل، مما يؤيد أن قتله كان بسبب ما صدر عنه من إنكار صفات الله جل وعلا، ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. قال أخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال قال سلم حين أخذه يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، لأنه كان قد خرج مع الحارث بن سريج على الخليفة فحورب حتى أسر، فلما كان في يد سلم قال له يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملكك إلا قتلتك، فقتله. وكما مر عندما قال له جهم إن لي أمانا من أبيك، فقال ما كان لأبي أن يؤمنك، ولو أنه أمنك ما أخذت بذلك، ولو أنك كنت في بطني لشققت بطني عنك حتى أقتلك. وهذا يدل على عظيم طلبه له، فيقول إني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملكك إلا قتلته، فقتله. ثم جاء البيان عن سبب قتله له، فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوي قال بلغ سلم بن أحوز وكان على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليما فقتله. فهو وإن كان قد خرج على الإمام وقد تمكن منه عامله، إلا أنه يقتل لسبب آخر، فليس القتل سياسيا بمرة كما يدعي من ادعى، وكما تورط في ذلك العلامة القاسمي رحمه الله. ولأن كل من خرج على الإمام العدل الذي يقيم دين الله تعالى في الأرض ويحوز سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحياطة والمنع، كل من تكلم بضد ما هو مستقر من ذلك فهو خارج على الإمام خروجا سياسيا بمعنى من المعاني، لأنه يكون على الضد من سياسة الدولة الدينية، فالسياسة الدينية للدولة تكون على الكتاب والسنة. فإذا خرج الروافض مثلا وهم لا يخرجون بالسلاح فهؤلاء خوارج في حقيقة الأمر، وهو ما دل عليه كلام كثير من سلفنا من أن هذه الأهواء الردية تدعو إلى السيف، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، فإنه ما من هوى من هذه الأهواء ولا بدعة من هذه البدع إلا وهي تدعو في النهاية إلى حمل السيف، لأنهم يخرجون من أجل تأسيس مذهبهم وطريقتهم وهم يدعون إلى ذلك، وإذا ما دعوا إلى ذلك حوربوا فحاربوا، وهم يحاربون عن نحلتهم وعن بدعتهم. فجهم بن صفوان كان ينكر أن الله كلم موسى تكليما فقتله سلم بن أحوز. أخرج ابن أبي حاتم من طريق بغير بن معروف قال رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم، لما ضرب عنقه اسود وجهه، أي وجه المقتول الهالك، أعني جهم بن صفوان، لأنه كما قال الذهبي ولكنه زرع شرا عظيما، ما علمته روى شيئا ولكنه ترك شرا عظيما بهذه البدعة التي ابتدعها، أسس فيها ما أسس، وأسس على ما قيل قبله ما أسس، وأتى بهذا وهذا حتى نسب المذهب إليه، فقيل لمن كان على طريقته الجهمية، وأما شيخه فالهالك الضال المبتدع الجعد بن درهم، هو شيخ الجهم، وكان مولى من موالي بني مروان، وأصله من خراسان، سكن دمشق، وكان مؤدبا لآخر ملوك بني أمية وهو مروان بن محمد بن مروان، وكان يقال له مروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم. قال الذهبي في الجعد عداده في التابعين مبتدع ضال. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الجعد كان يتردد إلى وهب بن منبه، وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول أجمع للعقل، يعني الغسلة، وكان يسأل وهبا عن صفات الله عز وجل، فقال له وهب يوما ويلك يا جعد أقصر المسألة عن ذلك إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا بذلك، وأن له عينا ما قلنا بذلك، وأن له نفسا ما قلنا بذلك، وأن له سمعا ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. وهي طريقة السلف الصالحين أنه لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه، وأننا لا نتوقف عند وصف ربنا لنفسه بصفة عن وصفه تعالى بها. وكذلك في الأسماء الحسنى، فإننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا نتوقف في ذلك، لأننا لسنا بأعلم من الله من الله، ولسنا بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا قد كلمنا بالعربية في كتابه المجيد، وهذه اللغة ألفاظها لها معان، فكذلك كل ما كان من سياقات نصوص الصفات في كتاب الله تبارك وتعالى فإنها تدل على معان. وحاشا لله أن يكون الله جل وعلا قد بيّن لنا في القرآن المجيد ما يتعلق بكل الأمور التي تتعلق بحياتنا في المعاملات وفي الآداب وفي الأخلاق، ثم لا يبين لنا ما يتعلق بأشرف شيء وأكرم موضوع، وهو ما يتعلق بأسمائه وصفاته. حاشا لله تبارك وتعالى. وإذا كانت السنة قد بيّنت لنا كيف يقضي المرء حاجته، وكيف يأتي أهله، وكيف يأكل، وكيف يشرب، وكيف ينام، إلى غير ذلك من هذه الأمور، إذا كانت السنة قد بيّنت لنا ذلك كله، أفيغفل عن أكرم شيء وأعظمه وأشرفه، وهو ما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى وصفات ربنا تبارك وتعالى المثلى؟ حاشا لله. وإنما كلم الله رب العالمين خلقه في القرآن المجيد، بهذا القرآن المجيد، فخاطبهم بما يفهمونه، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن باللغة التي يتكلم بها الرسول ويتكلم بها قومه صلى الله عليه وآله وسلم، ولها معان. أفيمكن أن يعقل أن يكلم الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بما لا معنى له؟ كما يقول أولئك الضلال، يقولون إن ظواهر النصوص الصفات هذه لا معاني لها، وهم يفوضون المعاني إلى الله تبارك وتعالى، فيقولون هي كالرموز ليس لها معان. وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفهم عن ربه تبارك وتعالى، خاصة في أعظم ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. فالسلف رحمة الله عليه كانوا يتوقفون في الأسماء والصفات عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، وما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه لله جل وعلا لا يتوقفون، كما قال وهب رحمه الله لهذا الهالك الضال الجعد بن درهم لما كان يسأل عن صفات الله جل وعلا ملحا في السؤال، فقال له وهب يوما: ويلك يا جعد، أقصر المسألة عن ذلك لأني أظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك، وأن له نفسا ما قلنا ذلك، وأن له سمعا ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. لما أقام الجعد بدمشق أظهر القول بخلق القرآن، فطلبه بنو أمية، فهرب وسكن الكوفة، وفيها لقيه الجهم بن صفوان، وأخذ عنه مذهبه في التعطيل والقول بخلق القرآن. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجعد أخذ بدعته وتلقاها عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البدع الردية التي دخلت على هذه الشريعة الإلهية والسنة النبوية إذا تتبعتها وجدتها تؤول في النهاية إلى اليهود والنصارى والمجوس وأضرابهم، كما مر فيما يتعلق بالقدر أنه ما ظهر إلا بعد أن دخل كثير من النصارى دين الإسلام العظيم، فتلقي هذا القول القبيث من أولئك. وكذلك كان القول بالقدر كأنه امتداد لما كان يقوله المجوس الذين كانوا يقولون بالثنوية ويقولون بإلهين، بإله للخير وإله للشر، فكذلك قال القدرية. وقد مر في الأثر الذي ذكره الإمام رحمه الله في القدر أن امرأة كانت مجوسية فأسلمت وجاءت بابنها إلى ديار الإسلام، فلما تلقى ابنها بدعة القدر عن أولئك القدرية وجاء إلى أمه فأخبرها بما تلقاه، قالت: يا بني، هذا هو الدين الذي كنا عليه قبل أن ندخل دين الإسلام العظيم. فعرفت تلك البدعة في عقيدة من كان قبل ذلك من أولئك المجوس. وهنا تجد القول بنفي الصفات وما أشبه راجعا في النهاية إلى اليهود، فهذا هو إسنادهم الخبيث. الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، وجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي وهو الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الجعد فيما قيل من أهل حران كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، يعني أهل حران، وهم بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين. وكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، لكن كثيرا منهم كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب جل وعلا أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. الصفات السلبية هي التي تدل على أمر مسلوب، وهي التي يقال لها صفات النفي أو الصفات المنفية، لا تدل على أمر ثبوتي. صفة العلم من صفات الله تبارك وتعالى، والعلم أمر ثبوتي. النفاة لا يثبتون به العلم، يقولون معنى العلم انتفاء الجهل عنه وليس بثبوت العلم له، فهم يقولون بالصفات السلبية، لا يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات، وإنما يقولون بالصفات السلبية أو بالصفات الإضافية. الصفات الإضافية هي التي تدل على صفة مضافة إلى الغير، فصفة الخلق ليس معناها عند النفاة ثبوت صفة الخلق لله تبارك وتعالى، معناها وجود مخلوق له. المركبة من السلبية والإضافية تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر. فمثلا الأول ليس معناه عند النفاة ثبوت صفة الأولية له، ولكن معناه انتفاء الحدوث عنه، هي بهذا المعنى صفة سلبية. كذلك الأشياء كائنة بعده، وهي بهذا المعنى إضافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب النفاة من هؤلاء الصابئة في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، فتكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر. وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فيكون الجعد، يقول شيخ الإسلام، قد أخذ بدعته عن الصابئة الفلاسفة. لما أظهر الجعد مقالة التعطيل حبسه أمير العراق خالد القسري، ثم خرج به في يوم عيد الأضحى وخطب خالد في الناس، فقال في خطبته: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من التابعين. وقصة قتله مشهورة ذكرها أهل التراجم ودونها السلف في كتبهم. انتهى كلامه رحمه الله. لقد أثنى العلماء على ما قام به خالد القسري من ذبح الجعد بن درهم والتضحية به في يوم الأضحى. قال الإمام الدارمي: ذبحه خالد بواسطة يوم عيد الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين، يعني بمحضر منه، لم يعبه به عائب ولم يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوا، لأنه مجتهد في هدم دين الإسلام وفي تشويه عقيدته وفي بث البدع في ثنايا وتضاعيف هذا الدين الشريف المحفوظ، هذا عقابه. لذلك لم يطعن عليه طاعن ولا عابه عائب، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان. لم يكن خالد على السوية، ولكن الله تبارك وتعالى استعمله لأجل ذبح هذا العجل في ذلك اليوم فضحى به، أنما كان يعبد بقوله من دون الله جل وعلا، فكان كعجل السامري. ويا لله ما أدخل هذا ومن تبعه من تلاميذه كالجهم بن صفوان، يا لله كم أدخلوا في دين الإسلام من بلية، وكم دخلوا على علماء المسلمين بالرزية، فإنما وقع بعد ذلك من المحنة التي تعرض لها أهل السنة في عصر المأمون إلى أن رفعها المتوكل بعد وفاة الواثق، كل ذلك كان بسبب الجهمية، لأنهم لما نفوا الصفات عن الرب قام علماء أهل السنة من أجل إثبات صفات ربنا كما ثبتت في كتابه وفي سنة رسوله، وقامت الملحمة، واستعمل الخلفاء السيف والصوت والترغيب والترهيب، وكانت محنة عظيمة لم ينجو منها من أهل السنة أحد، وثبت من ثبت في تلك المحنة حتى أذن الله تبارك وتعالى بانقشاع غمته، كل ذلك بسبب أولئك الضلال. فليس بمستغرب أنه لم يعب خالدا القسري عائب، ولا طعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه، يعني ما كان من ذبحه الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى وهو يقول في المصلى: ضحوا أيها المسلمون تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فنزل فذبحه في أصل المنبر. أنكر القاسمي غفر الله له أن يكون جهم من الدهري، وأن نبذ هشام الله بأنه من الدهرية في كتابه إلى نصر بن سيار عامله إن صح فإنما أراد به زيادة الإغراء بقتله ليكون حجة له وتمويها على العام. لم يكن الأمر كذلك، بل كان كثير من أولئك الخلفاء يحوطون الدين ويحاربون البدع، أنهم كانوا يقولون في المنتهى إلى ما يقوله العلماء من أهل السنة. وهذا الكلام الذي قاله القاسمي رحمه الله تعالى مفاده أن المسألة كانت سياسية واتخذت فيها حيلة إعلامية بإذاعة أنه كان من الدهرية ليروج قتله عند العوام بلا استنكار، وليس الأمر كذلك. فبدعته كما مر إنما أفتى بقتله عليها من كان هنالك من التابعين. قال القاسمي غفر الله له في تاريخ الجهمي: ولا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل أن الدهرية لا يقرون بألوهية ولا نبوة. وجهم يقول رحمه الله وغفر له كان داعية للكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما مجتهدا في أبواب مسائل الصفات، فكيف يستحل نبذه بالدهرية وهي أكفر الكفر. الجهم كان متأثرا ببعض آراء الدهرية ولم يكن داعية للكتاب والسنة، بل كان داعية للحارث بن سريج. ورده على الدهرية أو بعض الزنادقة لا يعني أنه ملتزم بالكتاب والسنة، فالمعتزلة كانوا يردون على كثير من المنحرفين والملحدين، وكذلك الأشاعرة، وليس معنى ذلك أنهم كانوا من أهل السنة أو أنهم كانوا ملتزمين بالكتاب والسنة. كلام القاسمي رحمه الله فيه دفاع عن الجهل ووصف له بأنه كان داعية للكتاب والسنة وأنه كان مجتهدا في باب الصفات. ولكن الذي ورد عن العلماء الذين هم بهذا الشأن أخبر وهم به أعلم يدل على غير ما ذهب إليه القاسمي غفر الله له، ويدل دلالة قاطعة على أن الجهم فتح على المسلمين باب شر لم يسد إلى اليوم، وساهم في تفريق كلمة المسلمين، وجاء بآراء فاسدة استمدها من الفلاسفة والصابئة والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجهم وفي أتباعه: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع، حتى أخرجهم كثير عن 72 فرقة، يعني ليسوا من أهل القبلة فكفروهم، فلا يكونون من أهل القبلة أصلا، حتى أخرجهم كثير يعني من العلماء عن 72 فرقة. وسنرى من بعض بدعهم ما يشيب له الوليد وما تدمع منه عيون البصائر. ذكروا أيضا أن قوله شر من قول اليهود والنصارى، رجل قوله شر من قول اليهود والنصارى الذين حكم الله تعالى بكفرهم في كتابه، كيف لا يكون كافرا؟ ولماذا نصفه بأنه كان داعية للكتاب والسنة مجتهدا؟ له أجر المجتهدين المخطئين، فمع الفتق الذي فتق في الإسلام العظيم هو مجتهد مخطئ، له أجر واحد وذنبه مغفور. الخطأ في العقيدة أمر مردود، لماذا؟ لأن العقيدة ليست مجالا للاجتهاد، فالاجتهاد فيها مرفوض أصلا، لا مجال للاجتهاد في العقيدة، لأن العقيدة توقيفية تستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان هنالك إجماع فهو مؤسس على الكتاب وعلى السنة. فمصادر التلقي عند أهل السنة في العقيدة محصورة في الكتاب والسنة، فأي اجتهاد هنا؟ فإذا اجتهد مجتهد فلا يقال إنه مخطئ، وإنما يقال هو زائغ وهالك كما كان ذلك. فليست العقيدة مجالا للاجتهاد، ولا يمكن أن يستهان بها ولا أن يدافع عن المخطئين فيها بحجة الاجتهاد فيها. لهذا نهى السلف عن مذهب الجهمية وحذروا من سلوك سبيلهم وشددوا في ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما أبالي، أصليت خلف الجهمي والرافضي أو صليت خلف اليهودي والنصراني ولا يسلم عليه ولا يعادون، أي لا يزارون إذا مرضوا، ولا يناكحون ولا يشهدون، يعني إذا ماتوا، ولا تؤكل ذبائحهم. قاله في خلق أفعال العباد: ما أبالي أصليت خلف الجهمي والرافضي أو صليت خلف اليهودي والنصراني ولا يسلم عليه ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. هذا كلام أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شأن الجهمي: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منه، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمي. قال الدارمي رحمه الله: وصدق ابن المبارك، إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أفحش، والذي عنده في الرد على الجهمية ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى. يقول ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية بفحشه وإساءته إلى الله جل وعلا بتعطيله عن صفات كماله. ذكر سعيد بن عامر الضبعي الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، والجهمية قالوا ليس على شيء. كفر السلف جهما، ومن قال بقوله في الله وفي صفاته وفي القرآن، وكتب السلف مملوءة بذلك. هذا الهالك الضال المبتدع الجهم بن صفوان ليس له كتاب ألفه في شرح ضلالاته ومذهبه، حتى يقول قائل ننظر في آرائه من مصادرها الأصلية، ولكن جاء ذكر آرائه مفرقا في كتب الفرق وفي الكتب التي عنيت بالرد على مذهب الجهمية والمعتزلة. من آرائه لا رحم الله فيه مغرز إبرة نفي الأسماء والصفات، فكثير ممن كتب عن مذهب جهم يذكرون أنه يقول بنفي الصفات، ولم يتعرضوا لمذهبه في الأسماء إلا قليلا، لكن الجهم في الحقيقة ينكر الأسماء والصفات، فلا يسمي الله باسم من الأسماء التي يسمى بها الخلق كالحي والعليم والسميع والبصير، بل لا يسمي الله بشيء، لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثل. كان يقول لا أقول إن الله شيء، لأن ذلك تشبيه له بالأشياء، فاسم الشيء إذا قيل على الخالق والمخلوق لزم اشتراكهما في مسمى الشيء، وهذا تشبيه بزعمه. ويسمى الله تعالى باسم المحيي والمميت والموجد والفاعل والخالق، لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد، ويسميه القادر، أن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل بناء على مذهبه في أفعال العباد، إذ كان جهم رأس الجهمية الجبرية، فكان جبريا رأس الجبري، فجمع إلى نفي الصفات وما عليه الجهمية فيما يتعلق بالأسماء والصفات بدعة الجبر، فكان جهم رأس الجهمية الجبرية. مذهبه في الصفات أنه ينفي الصفات عن الله تعالى، لأن إثباتها يقتضي التشبيه بزعمه، وهو ما ذهب إليه فيما مر ذكره عنه فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى. قال شيخ الإسلام أصل قول الجهم هو نفي الصفات. قال أبو الحسن الأشعري في ذكره لمذهب جهم في الصفات، قال جهم إن علم الله محدث هو أحدث، فعلم به، وأن علم الله سوى الله. وقد يجوز عند جهم أن الله يكون عالما بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدثه قبله، وحكى عنه حاكم خلاف هذا، فزعم أن الذي بلغه عنه أنه كان يقول إن الله يعلم الشيء في حال حدوثه، ومحال أن يكون الشيء معلوماً وهو معدوم، لأن الشيء عنده هو الجسم الموجود، وما ليس بموجود فليس بشيء فيعلم أو يوجد. لم يكن له كما مر مشاركة في الرواية، ولا كان له إقبال على الحديث وأهله، وإنما انصب همه على علم الكلام وعلى الفلسفة، وكما قال الذهبي رحمه الله تعالى ولم يعلم عنه أنه روى شيئا، ولكنه زرع شرا عظيما بهذا الذي تركه من هذا النظر الذي ينظره بعقله، ويبدو أنه لم يكن له عقل، فما سيأتي في مناظرة السمنية له، هذا رجل لا عقل له، مخبط. ومن عجب أنك إذا ما تأملت أمثال هذه الأقوال عند أهل البدع يذهب عجبك ممن أنشأها، عندما تجد كثرة من تبعه، تقول إذا كان المنشئ لهذه الأقوال على هذا النحو من الضلال وقلة العقل أفليس هنالك رجل رشيد إذا ما نظر في هذا الكلام قال هذا كلام لا يقبل؟ وهذا يدلك على أن الناس كأسراب الطير، كأسراب القطا، فالقطعان تتبع من يحدو بها أو من يسوقها، وهو الواقع في هذا العصر وفي كل عصر. فتجد الأقوال التي لا تقبل، التي إذا ما عرضت على العقل لفظها العقل ورفضها رفضا كاملا، لأنها لا تستقيم مع العقل بحال. تجد الأقوال التي على هذه الصفة يتبعها من جماهير الناس من لا يحصيهم إلا الله، ودونك هذه القطعان التي تزعق وتنهق في كل ميدان لا عقول لها. أسراب القطع، فالقطعان السائمة تتبع من يحدو بها أو تقاد أمام من يسوقها. فهذا الجهم يتكلم بأمثال هذا الكلام الذي لا يقبله العقل، ومذهبه في الكلام مثل مذهبه في العلم. قال الإسفرائيني كان يقول: كلام الله حادث، ولكن لا يجوز أن يسمى متكلما بكلامه، ولأجل هذا قال بخلق القرآن. لا شك أن جهما كان رأس المعطلة ورأس المعطلة ورأس الجبرية. قال أبو حنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. وقال أيضا: أفرط جهم في نفس التشبيه حتى قال: إنه تعالى ليس بشيء. وأفرط مقاتل يعني في الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وأما الإيمان عند جهم فهو المعرفة فقط، فهو رأس المرجئة أيضا، فهو جهمي جبري مرجئي، ثلاث جيمات ملعونات بلعنة رب الأرض والسماوات. الإيمان عند جهم المعرفة فقط، والكفر هو الجهل بالله تعالى فقط. قال جهم: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد، فهو مؤمن وإن جحد بلسانه. جحد وجود الرب تبارك وتعالى بلسانه يقول، ولكن عنده المعرفة، والمعرفة لا تزول بالجحد، فهو مؤمن. والإيمان لا يتبعض، أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه. فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد، إذ المعارف لا تتفاضل. هذا من ضلالاته. الإيمان عنده المعرفة فقط، وإن جحد بلسانه، فالذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى بلسانه إيمانه كإيمان جبريل، لأن الجحد لا يذهب المعرفة عند هذا الضال، فهو أيضا رأس المرجئة، وهو جبري بل رأس الجبرية، فعنده أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، أنه تعالى هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال: تحركت الشجرة، دار الفلك، زالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرات والفلك والشمس الله سبحانه. يقول: إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل، واختيارا له منفردا بذلك، كما خلق له طولا كان به طويلا، ولونا كان به متلونا. ولا يخفاك أن المرء لا يسأل عن طوله ولا قصره، وأنه لا يحاسب على لونه، إلى غير ذلك مما لا حيلة له فيه. فكذلك أفعال العباد، فهو رأس الجبرية. ما الذي تركه من البدعة؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إن الهدى والضلال بيد الله تبارك وتعالى وحده، من ربط الله على قلبه فهو المهتد، ومن أزاغه فهو الزائغ الضال. كان الجهم يرى أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان بناء على مذهبه، هو القول بامتناع دوام الحوادث. قال الشهرستاني في ذكره لمذهب جهم، ومن أقواله قوله إن حركات أهل الخالدين تنقطع، وأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما. عقيدة أهل السنة إن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان خالدتان لا تفنيان، دي عقيدة أهل السنة. هذا يقول الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما، وتلذذ أهل الجنة بنعيمها، وتألم أهل النار بجحيمها، إذ لا تتصور حركات لا تتناهى آخرا، كما لا تتصور حركات لا تتناهى أولا. حمل قوله تعالى خالدين فيها على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد، كما يقال خلد الله ملك فلان، استشهد على الانقطاع بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. قال الآية اشتملت على شريطة واستثناء، الخلود والتأبيد لا شرط فيه ولا استثناء. ما شاء الله، يفهم في العربية. كانت المشكلة عند هؤلاء جميعاً في عدم إحاطتهم بلغة القرآن ولغة السنة، فتجد أصحاب الأهواء يرجعون في المنتهى إلى تلك الحمأة المنتنة من جهلهم بهذه اللغة الشريفة. وقد مر أنه لم يكن عربياً، ولم يكن اللسان من صنعته، وكذلك أهل الأهواء وأصحاب الضلالات. ويدلك على ذلك أيضاً أن تلك البدعة الاعتقادية نشأت في الجملة بعد ترجمة علوم الأوائل من الفلسفة والمنطق، أعني علم الكلام، فلما دخلت هذه على الأمة أدخلت على الأمة الضلالة فيما يتعلق بالاعتقاد، مثلما عرفوا ما يتعلق بالتصوف والزهد عند الهنود، فلما ترجم ذلك وعلم عند المسلمين فسدت عباداتهم. ففساد العقيدة كان أثراً مباشراً لترجمة علوم الأوائل من الفلسفة والمنطق، أعني علم الكلام، وفساد العبادة عند المسلمين بما يتعلق بالتصوف والزهد وغير ذلك مما صنع الخرافيون، إنما كان بعد ترجمة ما كان عند الهنود ومعرفة ما كان عندهم من مسائل الزهد والتصوف. هذا الضال يذهب إلى أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأنه يأتي أوان على أهل الجنة كأنما فنيت عندهم الطاقة، يتحولون إلى تماثيل، فكل على الحالة التي كان عليه، من كان ضاحكا فإنه يظل ضاحكا، وكذلك من كان في حال أخرى إلى غير ذلك من تلك الحالات. إذا كان الرجل لا عقل له، فلماذا يدخل نفسه في أمثال هذه المضائق؟ إذا كان أصحاب العقول قد أمرهم الله رب العالمين وأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتوقف عند حدود المنصوص عليه عند الوارد في الكتاب والسنة. هذه أمور لا اجتهاد فيها ولا مدخل للعقل فيها، فتتوقف فيها عند حدود ما ورد إليك وما أخبرك به الله رب العالمين به في كتابه أو على لسان رسوله. نقل أبو الحسين الملطي عن أبي عاصم هشيش بن أصرم كلما أنكره جهم بن صفوان، وتناول ذلك كله بالرد مسألة مسألة معتمدا في ذلك على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال أئمة السلف، مما نقله على سبيل الاختصار أن الجهم أنكر أن يكون الله تعالى على العرش، وأنكر أن يكون لله تعالى كرسي، وأنكر أن يكون الله تعالى في السماء دون الأرض، وأنكر أن يكون لله تعالى وجه وسمع وبصر ويد، وأنكر أن الله تعالى استوى على العرش، وأنكر أن الله تعالى يتكلم أو أنه كلم موسى تكليما، وأنكر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وأنكر النظر إلى الله وأن يكون لله تعالى حجاب، وأنكر أن ملك الموت يقبض الأرواح، وأنكر عذاب القبر، ومنكرا ونكيرا، والميزان، والكرام الكاتبين، وأنكر الشفاعة، وأن قوما يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، وأنكر أن الجنة والنار مخلوقتان، وزعم أنهما تفنيان بعد خلقهما، فيخرج أهل الطاعة من الجنة بعد دخولهم، ويخرج أهل النار بعد دخولهم، وأن أهل الجنة إذا دخلوها لبثوا فيها دهرا طويلا، فتبيد الجنة أهلها ويبيد نعيمها، وتهلك النار ويبيد عذابها، وأخذ ذلك من قوله تعالى بزعمه هو الأول والآخر. ناظر جهم قوما من السمنية، هم من أهل الهند من الدهرية، قالوا بقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال، وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت، وكان فريق منهم يذهب إلى القول بتناسخ الأرواح، فأجازوا على حسب عمل العامل إذا ما خرجت روحه أن تستنسخ أن تكون في كائن آخر على حسب عمله الذي كان عليه عند موت، إذا كان مسيئا صار كلبا أو خنزيرا أو أفعى، وأما إذا ما كان محسنا فربما انتقل إلى إنسان يكون أفضل، فقالوا بتناسخ الأرواح. خرافات وأباطيل وأوهام وأضاليل، والعصمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العقل له حد ينتهي عنده، وله غاية يقف عندها وينتهي إليه، فالنظر، فالنظر مهما كان حديدا فله غاية ينتهي إليها وله حد يقف عنده، فكذلك العقل. لو أن الإنسان أعمل نظره فيما وراء ما يستطيع النظر بلوغه كان متوهما يرى الخرافات ويخبر بالأساطير والأباطيل، لأنه لا يرى شيئا يحققه، إنما هي هلاوس بصرية يخبر عنها بغير روية، فكذلك العقل إن لم يقف عند حده أتى بمثل تلك الترهات. ناظر جهم قوما من السمنية الدهرية الذين جحدوا الإله، وهذه المناظرة تبين بعض آراء جهم، وهي مناظرة مشهورة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية والزنادقة، وسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الإبانة. قال جهم لما تكلم بما تكلم به مناظرا السمنية، وقد قالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: أنت تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ وطريقتهم كما مر أنهم يبطلون النظر للاستدلال، ويزعمون أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس، ولذلك تكلمون عن الرؤية والسمع والشم والجس والحس إلى غير ذلك، فيقولون: هل كان شيء من ذلك؟ وهو يقول: لا. فقالوا: فما يدريك أنه إله؟ عند ذلك فحير المسكين الجهم الضال، فلم يدري من يعبد 40 يوما، ثم إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلق، فأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائبة عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، هو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. ذكر الإمام أحمد أن الجهم بنى أصل كلامه على 3 آيات تشتبه معانيها على من لا يفهم: آية نفي الإدراك لينفي بها الرؤية والمباينة، قال تعالى: لا تدركه الأبصار، فما مر في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى أن هذه الآية دليل للمثبتة لا للنفاة، فنفاة الرؤية استدلوا بهذه الآية وقالوا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذن لا يرى في الآخر. وأهل السنة قالوا كما قال شيخ الإسلام: لا يأتي أهل الزيغ والضلال بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله يستدلون به على زيغهم وبدعهم إلا قلبناه عليه، كما في هذا الدليل، فقالوا: لا تدركه الأبصار، إذن لا يرى. فقال أهل السنة: الإدراك سوى الإبصار، والمنفي ها هنا هو الإدراك، فأنت تبصر أي ترى السماء ولا تدركه، أنت ترى الشيء ولا تدركه، فالله تبارك وتعالى نفى الإدراك، لم ينفي الرؤية، بل أثبتها الله تبارك وتعالى في آيات القرآن العظيم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى دل على الرؤية البصرية، فأنت تقول مثلا: أنظرني يا أخي، أنظرني بغير حرف، معنى ذلك انتظرني. أما إذا ما تعدى بإلى فنظر إليه فذلك دلالة على أنه يكون بالبصر، أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها في كثير من الأحاديث التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. فأتى هو بهذه الآية: لا تدركه الأبصار، ما ونفى بها الرؤية وقال لا يرى الله تبارك وتعالى، مع أن الآية دلالة لأهل السنة المثبتة للرؤية على إثبات الرؤية. آية نفي المثل أتى بها لينفي بها الصفات وليجعل من أثبت الصفات مشبها، ليس كمثله شيء، هذا حق لا مرية فيه. ولكن الله تبارك وتعالى أتبع هذا القول في الرد على الممثلة، أتبعه بالإثبات، قال وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر وأثبت الصفات بعد أن نفى المماثلة، فرد على المعطلة بآخر الآية كما رد على المشبهة والمجسمة والممثلة بهذا القول الشريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالتبس الأمر عليه. وأما الآية الثالثة فقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أتى بها لينفي بها علوه على العرش أو ليثبت بها مع ذلك الحلول والاتحاد وعدم مباينته تعالى للمخلوقات. وذكر الإمام أحمد أيضا احتج به جهو على القول بخلق القرآن، ورد عليه قوله بخلق القرآن رد عليه بالمنقول وبالمعقول. هذه الأقوال التي نقلها الإمام أحمد عن جهم ورد عليه فيها بيان لكثير من آراء الجهم التي أصبحت فيما بعد حججا للمعتزلة، ولذلك أطلق عليهم الإمام أحمد أي على المعتزلة الجهمية، لأن حججهم في الحقيقة هي حجج جهم الذي أضلهم عن الحق حين اتبعوه. قال الإمام أحمد فبنى أصل كلامه يعني جهما على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من المشبه، فأضل بكلامه بشرا كثيرا. هذا الضال المبتدع الزائغ المنحرف لم يكن من أهل الرواية، ويرد عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويضلله ويبدعه بل ويكفره، كما قال الإمام البخاري رحمه الله عند النقل عنه من أنه يعجب ممن يقف في تكفير الجهل، وقل إني لأستجهل من لا يكفره إلا من لا يعلم بدعته. لم تكن له رواية مع ذلك جرحوه هذا الجرح الشديد، وألف في الرد على بدعه كثير من المصنفات من علمائنا الأثبات المتقدمين، منهم الإمام أحمد رحمه الله، هو يقول في هذا النص الذي معنا وهو في الرد على الجهمية والزنادقة، يقول رحمه الله تعالى نفى الجهم الصفات عن الله تبارك وتعالى، وبنى أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا. الذي يثبت لله ما أثبته لنفسه يكون كافرا؟ الذي يصدق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كافرا؟ لما؟ يقول لأنه يكون من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصر هم المعتزلة. وأما المرجئة فمعلوم أن الجهم بن صفوان كان رأس المرجئة، وهو من غلاة المرجئة، بل هو رأس غلاة المرجئة، لأنه يقول الإيمان المعرفة فقط حتى ولو جحد بلسانه فهو مؤمن، وإيمانه لأن الإيمان لا يتبعض
ولا يتفاضل أهله في إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان رسول الله. الذي ينطق بكلمة الكفر إيمانه عند هذا الضال المبتدع كإيمان جبريل عليه السلام. تبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة، أصحاب عمرو بن عبيد بالبصر، ووضع دين الجهمية، فإذا سألهم الناس عن قول الله ليس كمثله شيء يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش، ولا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة، ولا يفعل ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون فيه شيئان، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول، وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلاف. النفي الذي قال به على طريقتهم في نفي الصفات، لو أنك أردت أن تصف به المعدوم ما وجدت أبلغ منه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله ما هو بحول ولا طول ولا بقوة ولا حيلة، وإنما هو محض الفضل. فلنحمد الله تبارك وتعالى على أن هدانا للحق وأرشدنا إليه، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يثبتنا عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن الكريم بأنه كلام الله، وأن الله عالم متكلم، كما مر. إذا قرر الإمام القاعدة، وهي أن الأسماء والصفات توقيفية، ثم أتى بما لا يثبت بدليل من الكتاب ولا من السنة، فمعنى ذلك أنه يخبر عن الله، لا أنه يصف الله تبارك وتعالى بصفة لم تثبت بالكتاب والسنة، ولا أنه يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يثبت بالكتاب والسنة. فيقول: أن الله عالم متكلم. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هو القرآن المجيد. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله يعني القرآن المجيد. فالإمام رحمه الله تعالى يسوق من نصوص التنزيل من القرآن الكريم ما يدل على أن الله تبارك وتعالى تكلم به، وأن القرآن هو كلام الله، لأن نفي الصفات كما قال الجهم وأتباعه صار عنوانا له بعد القول بخلق القرآن، لأنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى صفات كماله. وأنتم تعلمون أن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وأن الذي لا يكلمك موصوف بصفات النقص هذه، من أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يغني عنك شيئا. وهذه هي الحجة التي ساقها إبراهيم على أبيه وقومه في عبادة الأصنام من دون الله جل وعلا. فعندما يوصف الله تبارك وتعالى بأنه لا يتكلم، هذه صفة نقص، وكذلك إذا وصف الله بأنه لا يبصر وأنه لا يسمع وأنه لا يعلم وأنه لا يقدر لغير ذلك مما ذهب إليه أولئك الضلال، هذا كله من صفات النقص من صفات الكمال، والله موصوف بكل كمال، ومهما كان من كمال يثبت لله تبارك وتعالى فالله أولى به من كل أحد، هو موصوف به على أتمه وأكمله بما يليق به تبارك وتعالى. الله رب العالمين متكلم، وصفة الكلام من صفات ذاته، وهي أيضا صفة فعل الله كصفة الخلق، فالله تبارك وتعالى موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، صفة الخلق ثابتة له لأنها صفة ذاتية، فالله موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، والله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام وهي صفة ذاتية لله جل وعلا، وهي صفة ذات وصفة فعل، صفة فعل إذا تكلم الله رب العالمين بالوحي أو بالأمر أو بغير ذلك مما يريد أن يتكلم به سبحانه، هذا الذي يتكلم به جل وعلا يكون حينئذ من صفات الفعل لله رب العالمين. وأما أصل الصفة فهو ثابت لله تبارك وتعالى فصفة الخلق، صفة الخلق ثابتة لله جل وعلا، ولا مخلوق قبل أن يخلق شيئا هو موصوف بصفة الخلق ثم يخلق ما يشاء، هذه صفة فعل حينئذ، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. وصفة الكلام كذلك، فالله رب العالمين له صفة الكلام على هذا النحو الذي يليق بذاته جل وعلا، قد دل على ذلك كثير من كتاب الله رب العالمين من نصوصه من آياته، وكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه وبراهينه، والفطرة والعقل كل ذلك يثبت لله رب العالمين هذه الصفة من صفات الكمال. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، المشرك الذي يستجير بالمسلمين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، أمرهم الله أن يجيروه حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله الذي يسمعه المشرك المستجير؟ حتى تتلى عليه آيات الله تبارك وتعالى البينات، هي كلام الله. فنص الله رب العالمين في القرآن على أن القرآن كلامه، فالقرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله، وكلام الله رب العالمين صفته الذي يكون عندك في السطور من المداد والأوراق وغير ذلك، فالكاتب والأقلام والقراطيس والمداد كل ذلك مخلوق، والمكتوب غير مخلوق، وكذلك التالي مخلوق والمتلو غير مخلوق، وهو راجع لمن تكلم به أولا وهو الله رب العالمين، منه بدأ وينسب إليه كذلك على الحقيقة، كما تقول أنت في قول النحاة كما قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. هذا الكلام الذي تقوله أنت، تقوله أنت: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لكن هذا كلام ابن مالك لأنه هو الذي تكلم به، فيكون كلامه وهو راجع إليه لأنه هو الذي بدأ به، تعالى الله تبارك وتعالى عن الأمثال، القرآن منه بدأ. قال العلماء فيها قولان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله: منه بدأ أي منه بدأ أو منه بدأ بمعنى ظهر، هو منسوب إليه، هو كلامه، كلام الله تبارك وتعالى، وإليه يعود، إليه يعود في النسبة، هذا قول، إليه يعود قبل يوم القيامة عندما يرفع الله رب العالمين القرآن من الصدور والسطور. منه بدأ وإليه يعود، وما دام القرآن كلامه فهو صفته، فكلامه صفته، والقرآن كلامه، وصفات الله تبارك وتعالى كذاته، والله رب العالمين ليس بمخلوق، فكلامه ليس بمخلوق. إذن القرآن ليس بمخلوق، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما هؤلاء الضلال من الجهمية وأضرابهم فإنهم قالوا إن القرآن مخلوق، منهم من صرح بخلقه هكذا من غير مداورة، ومنهم من قال حكاية، ومنهم من قال عبارة. فالأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا، لأنهم يقولون بصفة الكلام النفسي، بالصفات النفسانية، فقالوا الكلام صفة نفسية لله جل وعلا، ولكن هذا القرآن عبر به عن تلك الصفة النفسية، يعني هو مخلوق. وأما المعتزلة فقالوا إن القرآن حكاية، حكاية لكلام الله رب العالمين، فخلقه حكاية لكلامه. فهؤلاء قالوا بالخلق، خلق القرآن مداورة. وأما الجهمية فإنهم ذهبوا إلى القول بخلق القرآن مباشرة، كما زعم هذا الضال المضل. ولو تأملوا أدنى تأمل في آيات الله جل وعلا لاتضح لهم السبيل وبان لهم الطريق. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أثبت الكلام لنفسه وبكلامي. وقال جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال سبحانه: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، ولم يقل ومن أصدق من الله خلقا. وقال سبحانه: إذ قال ربك، قال ربك، لم يقل وإذ خلق ربك. فالقرآن غير مخلوق. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال عز وجل: قال الله إني منزلها عليكم. وقال: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس. إذ قال الله. وقال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال تعالى فيما أعلمناه في كتابه أن القرآن من علمه، فقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقد دلنا كتاب الله أن القرآن كلام الله، وأنه علم من علم الله، فكلام الله من الله، قال تعالى: ولكن حق القول مني، فمن زعم أن من الله شيئا مخلوقا فقد كفر، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم له، ومن قال ذلك فقد جعل الله تعالى كخلقه الذين خلقهم الله جهالا لا يعلمون ثم علمهم، لأن من سبق كونه علمه فقد كان جاهلا فيما بين حدوثه إلى حدوث علمه. قال الله عز وجل فيما أخبرنا به من جهل ابن آدم قبل تعليمه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه: خلق الإنسان علمه البيان. هذه أوصاف الإنسان الذي خلقه الله جاهلا بلا علم ثم علمه ما لم يكن يعلم. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد شبه الله بخلقه، وأنه كان لا يعلم ثم تعلم. تعالى الله عما تنسبه إليه الجهمية الضالة علوا كبيرا. ومما ذكر الله عز وجل من كلامه في كتابه قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. وقال سبحانه: يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك. وقال عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وقال عز وجل: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وقال: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وقال: لا تبديل لكلمات الله. وقال تعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وقال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. هذا ونحوه في القرآن كثير يدل على أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى تكلم به خلافا لما تقوله الجهمية الضالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.